أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. الآية الأولى مما تلوناه من الآيات في آخر قصة سليمان عليه السلام، وهذه الآية تذكر نعمة أخرى من النعم التي أنعم الله بها عليه، وهي كثرة أمواله. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، في إشارة إلى أنه عليه السلام أوتي من المال ما يمكنه العطاء بغير حساب، ولكنها كل هذه الأموال عطاء من الله. هذا عطاؤنا، يعني هذه الأموال عطاء من الله لك. فامنن يعني أنعم به على الناس ومن بها عليهم، يعني أحسن أعطي. أو أمسك يعني أنت يمكنك الإعطاء ويمكنك الإمساك، يعني أنت مخير مختار فيه. ليس المراد التخيير شرعا كما يتوهم ويذكر في بعض التفاسير، بل المراد أنه لكثرة أمواله يمكنه أن يعطي ما يشاء لمن يشاء ويقتر ما يشاء على من يشاء بغير حساب. أيضا يحتمل، أو هو الظاهر، أنه إشارة إلى كثرة أمواله، يعني كل هذا مما يدل على كثرة ماله، فلا يتوقف دفعه على المحاسبة. الإنسان إذا يكون أمواله قليلة طبعا لازم يحاسب أنه كم يدفع في هذا المورد وكم يدفع لهذا المورد. أما إذا كان المال كثيرا أكثر من الموارد التي يحتاج فيها إلى العطاء، فهو لا يحاسب نفسه، يدفع ما يشاء. فالآية تريد بيان أنه عليه السلام أوتي من المال كثيرا بحيث لا يحتاج إلى محاسبة، يعطي بغير حساب. هذا الظاهر من الآية. وأما ما يقال من أنه بغير حساب يتعلق بالعطاء، يعني هذا عطاؤنا بغير حساب كما ورد في قراءة ابن مسعود، وهذا أيضا من المشاكل، القراءات العجيبة المنقولة من مصحف ابن مسعود، هذا ما له معنى، هذا يعني ما بعيد، هذا عطاؤنا بغير حساب. وأبعد منه أن يقال أنه أنت لا تحاسب في الآخرة إذا أعطيت. كل هذا التأويلات وتوجيهات باردة. الظاهر أن الآية، بل عندي أنا واضح، يعني احتياطا أقول ظاهر، واضح أن الآية تريد أن تبين كثرة أمواله وأنه كان لا يحتاج إلى محاسبة فيعطي ما يشاء لمن يشاء، هذا عطاؤنا. والله تعالى يريد أن يبين أن كل ما تعطي فهو من عطاء الله طبعا، وليس منه. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. ثم يعقبه بقوله وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، ليرد به على كل الأراجيف الواردة في الكتب المحرفة، وبعد ذلك في الروايات والأقاصيص وما ينقله رواتنا أيضا سنة وشيعة، خصوصا في كتب العامة كثير هذه الروايات المستندة إلى كعب الأحبار وغيرهم من اليهود، مما يراد به التنقيص من كرامة هذا النبي العظيم، وأنه مثلا آخر الأنبياء دخولا في الجنة، وأنه يحاسب على ملكه، وأنه يوقف أمام الله مثلا بخلاف سائر الأنبياء. هذا مسموع، هذا من هذا أصل في روايات، وكل هذه أكاذيب. والقرآن يرد على ذلك أن سليمان أن هذا الملك لم ينقص من قدره، وإن له عندنا لزلفى يعني قربا ومكانة عظيمة وحسن مآب، مآب يعني مرجع، وهو يرجع إلى الله بأحسن حال، يعني كونه ملكا وأن له أموالا هذا لا ينقص من قدره. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، ناهيك عما ورد في هذه الكتب المحرفة والروايات الموضوعة مما يعني ينقص من شأن النبي، بل لا يمكن أن ينسب إلى مؤمن فكيف بمعصوم، من التهم الشنيعة المنسوبة إلى سليمان عليه السلام. القرآن يرد كل هذه الإشاعات والأكاذيب، وأن الأنبياء معصومون من هذه التهم. ثم يذكر السياق نبيا آخر من الأنبياء السابقين، ويأمر بذكرهم والتأسي بهم والاقتداء بهم، وهو أيوب عليه السلام. هذه المجموعة من الآيات تذكر 9 من الأنبياء، 3 الأولى 3 من الأنبياء الملوك أو الذين أوتوا من المال والجاه والعظمة في هذه الدنيا، داود وسليمان ثم أيوب. أيوب أيضا المذكور في التوراة أنه كان رجل، التوراة لا يصرح ولا يقول بأنه نبي، القرآن يقول بأنه نبي، كما أن داود وسليمان أيضا لم يذكرا في التوراة بأنهما من الأنبياء بل من الملوك، وأيوب يذكر في التوراة بأنه رجل له مال كثير ونعمة وأولاد وجاه وعظمة، لم يكن ملكا ولكن له أموال كثيرة. والقرآن يصرح أنه من الأنبياء في سورة الأنعام وفي سورة النساء، وهنا أيضا وفي سورة الأنبياء أيضا مذكور. واذكر عبدنا أيوب، فأيوب أيضا من الأنبياء الملوك تقريبا، يعني الأنبياء أصحاب الجاه والعظمة والأموال، ولكن شأنه هنا شأن الإنسان المبتلى الذي صبر غاية الصبر، يعني هو أمثولة في الصبر، معروف صبر أيوب. الأقاصيص أيضا في هذا المورد أقاصيص عجيبة وغريبة، أصلا ما نتعرض لها، أفضل نحن نذكر ما ورد في الآيات ونكتفي به. واذكر عبدنا أيوب، يصفه بأنه عبده، وهذا نعم الوصف، بل ربما هذا التوصيف المذكور في يعني في حق بعض الأنبياء فيه نوع من الخصوصية، مو العبد أو عبدا من عبادنا، عبدنا أو عبده مثلا بعض الموارد، سبحان الذي أسرى بعبده، فيه نوع من الخصوصية، يعني هذا عبد له اختصاص ومكان عند الله. واذكر عبدنا أيوب، القرآن لا يصرح أنه ما الذي ابتلي به أيوب، والسبب في عدم ذكره أن هذا غير مقصود، مو مهم أنه بأي شيء ابتلي، المهم أنه صبر على هذا البلاء، صبر توكلا على الله واحتسابا للأجر عند الله، فلم يذكر، لم يشكو، حتى لم يشكو إلى الله، لم يتذمر. والتوراة والروايات تقول بأنه كان له أموال كثيرة وكذا وجاه عظيم وأولاد، فسلب عنه كل ذلك ومرض مرضا شديدا، حتى يقال أنه بعد هذا طبعا من الأكاذيب أنه تقرح جسمه حتى أنتن وصار فيه دود، فأخرج إلى من البلد أو خرج هو من البلد. على كل حال هذا يمكن يعني أو أكيد هذا من يعني هو أصلا في حد ذاته مو معقول أن الإنسان يعني يتقرح جسمه حتى يدخل في يعني كل يصير فيه دود وكذا، مضافا إلى أنه من المستبعد جدا أن الله تعالى يبتلي أنبياءه بمثل هذا الذي يوجب تنفر الناس، لأن هذا وارد في روايات أيضا في مجموعة من الروايات أن الله تعالى لا ينزل من البلاء على الأنبياء ما يوجب تنفر الناس عنهم، وخصوص هذا الموضوع مردود في قسم من الروايات أنه ليس كذلك، ما ورد من الروايات هذا كذب. على كل حال مذكور في روايات أنه كذب. والمستفاد من الآيات هو أنه مرض، ظاهر أنه مرض مرضا شديدا وسلب أهله، يعني أهله ما كانوا يمه، لماذا ما يذكر الآية، فصبر على ذلك ولم يذكر شيئا ولم يدعو ربه حتى، ويقال في الروايات أنه مضى على ذلك سنين، سنين طويلة، مذكور هذا معروف صبر أيوب. المهم الآيات، واذكر عبدنا أيوب، مو مهم أنه كم سنة صار وأي بلاء، المهم أن تذكره حين نادى ربه، واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه، إذ ظرف للذكر، يعني اذكر هذا الحال، اذكر يوم نادى ربه، يعني بلغ من البلاء ومن تذمر إلى أن نادى ربه. شنو اللي صار حتى استوجب أن أيوب دعا ربه مو مذكور، يمكن نستفاد من الآية التالية. وما الذي استوجب أن أيوب عليه السلام لم يذكر شيئا؟ صبره وتوكله على الله. أذكر إذ نادى ربه، يعني يوم نادى أو في زمان نادى ربه، النداء أيضا يدل على أنه وصل إلى غاية الضيق، نادى ربه مو دعا ربه، لم يقل ناجى ربه أو سأل ربه، نادى ربه، يعني بلغ به الضيق والتذمر غايته. نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، لم يذكر في دعائه أنك ابتليتني، يقول مسني الشيطان مع أن كل البلاء من الله، حيث أن الشيطان سبب من الأسباب، دخيل في هذه الأمور، من هو الشيطان وشنو هو الشيطان وكيف يدخل في مثل هذه الموارد، هل هو سبب للأمراض أيضا، ربما يكون كذلك، والروايات تقول أشياء غير مقبولة يعني إحنا ما نتعرض لها. المهم أن داود أيوب عليه السلام لم ينسب المرض أو البلاء إلى الله مع أنه كله من الله، هذا من تأدبه، نسبه إلى الشيطان الذي هو السبب الواسطة. النصب والنصب هو التعب والعذاب، نصب وعذاب، يعني أزعجني وعذبني ما أنا فيه، مع أنه حسب ما يقال أنه كان كثير الأموال والأولاد وأنه سلب من كل ذلك وأنه فقد صحته وعافيته وابتلي بمرض شديد وطال به المرض وخرج من مثلا البلد، هذا شيء يعني يوجب من التذمر للإنسان العادي، بحيث ربما ينتحر أو يطلب الموت ويستقبل الموت، ولكن صبر كل هذه المدة إلى أن بلغ غايته ولعل الغاية فيه هو أنه فقد أهله، لعله هذا الشيء هو اللي كان السبب في بلوغ الغاية، اللي فقد أهله أيضا. فدعا ربه أني مسني الشيطان بنصب، يعني تعب، أتعبني وأزعجني وعذاب. فالله تعالى يجيب بدون أي فاصل، يعني حتى ما يقول قلنا أو أوحينا، فجأة الجواب. يعني الدعاء لما دعا ربه تعقب الدعاء الاستجابة فورا. أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، يعني الجواب شلون؟ أصلا ما يقول قلنا له أوحينا إليه أجبناه، هذا فيه فاصل، حتى هذا الفاصل ما موجود. من دعا ربه فورا أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. الركض يعني الضرب بالرجل، ولذلك يطلق على العدو والمشي السريع أنه ركض، يعني ضرب برجله. الركض هو نفسه الضرب بالرجل، يعني اضرب برجلك على الأرض فيخرج منه ماء بارد، مغتسل بارد وشراب. ماء بارد تغسل به جسمك وتشرب منه، فالتعبير بأنه بارد يدل على أنه ربما يدل على أنه كان مبتلى بالقروح، اللي كان يطلب ماء باردا يبرد جسمه يعني، وتشرب منه فتشفى. يعني الله تعالى جعل في هذا الماء شفاء لجسمك. من هذا الآية يتبين كما ذكرنا مرارا أن الله تعالى لا يستجيب دعاء أنبيائه وأوليائه إلا بعمل منهم. يعني ليس كذلك أن الله كان، الله كان بالإمكان أن الله تعالى يشفيه من دون هذا الشيء، ينزل عليه الشفاء من دون أي سبب، ومن دون أي مثلا من دون أن يتوقف على هذا الماء المغتسل البارد وشراب كذا. أو كان بالإمكان أن الله تعالى يأتي له بالماء من دون أن يركض برجله ويضرب برجله، لا، لازم تعمل أنت عمل. كما أنه لما دعت مريم مثلا الله تعالى أمرها وهزي إليك بجذع النخل، لازم أنت تهزين النخلة حتى ينزل عليك الرطب. ولما موسى عليه السلام مثلا واجه السحرة لازم يلقي عصاه، يعني كان بإمكان أن الله تعالى يجمع كل هذا بإشارة، ما يحتاج شيء يعني، لا، ألقي عصاك. لازم تعمل عمل. كما أن مثلا أفرض نبينا صلى الله عليه وآله لما كان يواجه الأعداء، خب أو سائر الأنبياء، يعني لازم يحارب، ما يصير أنه يقعد في بيته مثلا ويدعو الله تعالى والله تعالى ينزل العذاب على الأعداء وخلاص تنتهي المشكلة، لا. فهنا أيضا الله تعالى يأمر نبيه أركض برجلك، يعني اضرب برجلك في هذا المكان، احنا جعلنا في هذا المكان، هذا طبعا معجزة، هذا مو شيء عادي، ولكن انت لازم يكون منك عمل. هذا مغتسل بارد، يعني ماء مغتسل، المغتسل القصد منه أنه ماء يغتسل به، بارد وشراب تشفى به. ووهبنا له أهله، يتبين من هذه الآية أن أهله لم يكونوا عنده، فقد أهله. كيف فقد أهله؟ هل ماتوا؟ هل ذهبوا؟ المذكور في الروايات أن أهله تركوه من غاية ما ابتلي به من المرض، ويقال أنه كان له أولاد كثير وأموال كثيرة وخدم وحشم وكذا إلى آخره، يعني شخصية عظيمة كان، فكلهم تركوه. ويقال أنه لم يبق إلا امرأته تأتي له بطعام بس، هذا احنا ما ندري يعني هذه الروايات مدى صحة هذه الروايات، ولكن الآية تدل على أنه فقد أهله، لعله هذا السبب فقدهم بهذا الوجه. فالله تعالى يقول أن كل أهله رجعوا إليه وزدناه مثلهم، يعني ضاعفنا له أمواله وأهله وخدمه، هذا يعني يستفاد من الآية أن الله تعالى جازاه بصبره في الدنيا أنه ضاعف له كلما سلب منه، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا. فأيوب وصل بصبره إلى هذا الحد الذي استحق به هذه الرحمة المضاعفة من الله. وذكرى لأولي الألباب، يعني ولكي يتذكر أولي الألباب بأن الصبر الجميل والركون إلى الله وإيكال الأمر إليه يفيدكم في الدنيا كما يفيد في الآخرة. وورد مثل ذلك أيضا في سورة الأنبياء نفس هذا المضمون، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم كذا. ثم يقول: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. يظهر من هذه الآية أنه حلف بشيء، حلف أن يضرب أحدا بمجموعة من الضرب يعني، ولكن تبين له بعد ذلك أن هذا المورد لا يستحق الضرب. خب طبعا هذا الحلف باطل، يعني إذا واحد يحلف أن يضرب أحدا لذنبه ثم يتبين أنه مو مذنب وأنه اشتبه عليه، هذا الحلف يصير باطل طبعا، ما يحتاج إلى شيء. ولكن نبي الله يصعب عليه، يشق عليه أن يحلف ويحنث حلفه، يعني مو مثلنا إحنا نحلف ليل ونهار بدون أي اهتمام، هذا نبي فكيف يعمل؟ الله تعالى أيضا رفقا به ورحمة به قبل منه أن يجمع حزمة من القش أو كذا ما شو يسمون هذا الغلات فيضرب به مرة واحدة، يعني مثلا هو حلف أن يضرب، يقال أنه حلف بالنسبة لامرأته لأمر ما خطأ، حلف أن يضربها مثلا 20 ضربة أو 30 ضربة، ثم تبين له أنها ما تستحق الضرب أنه اشتبه عليه الأمر. الحين الروايات الواردة أنا ما أقرأها لأن فيها أكاذيب عجيبة ومختلفة أيضا. الله تعالى قبل منه أن يجمع حزمة من هذا القش وكذا اللي يضرب ويضرب به مرة واحدة ما يأثر أي شيء. خب لو فرضنا أن هذا الحلف كان يجب العمل به، هذا ما يفيد، خب هذا مو عمل بالحلف، ولكن خب الله تعالى هو اللي يقبل، يعني هو الإطاعة والعصيان لله، والحلف أيضا حلف بالله فهو يقبل كل هذا رفقا بهذا النبي. فلذلك هذا أيضا يذكره من مجموعة النعم التي أنعمها عليه، يعني الله تعالى رفقا به ورحمة به لم يقبل أن يحنث النبي فيكون هذا الشيء في قلبه أنه حنث الحلف، وأيضا لم يفرض عليه أن يضرب كل ذلك، أن هذا خشية مو مطلوب مو ما يجوز يعني، فأمره أن يعمل كذلك. وخذ بيدك ضغثا، الضغث هو هذه المجموعة الحزمة يعني المربوطة بعضها ببعض، فاضرب به ولا تحنث. لماذا قبلنا منه ذلك؟ إنا وجدناه صابرا، إنا وجدناه صابرا، يعني الله تعالى امتحنه غاية الامتحان فوجده في غاية الصبر، ولذلك صار مثلا للصبر، معروف صبر أيوب. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. قلنا معنى الأواب أنه كثير الرجوع إلى الله، وهذا مدح وإطراء عظيم من الله تعالى، وطبعا هذا أحسن نعمة أنعم الله به على عبده. وكل بلاء يبتلى به الإنسان وكل مصيبة ترد على الإنسان إذا كان يتعقبه مثل هذا الإطراء والمدح من الله الجليل العظيم، طبعا هذا كله راح يصير نعمة، كل هذا البلاء راح تصير نعمة عليه، يعجز عن شكره إذا كان يتعقبه هذا البلاء، يتعقبه هذا الإطراء من الله وهذا المدح من الله، ماذا يريد المؤمن من الله؟ المؤمن المطيع لله، المعتقد بالله، المحب لله، ماذا يريد أفضل من هذا الجزاء؟ إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ثم يذكر مجموعة أخرى من الأنبياء: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. هذه مجموعة. ثم مجموعة ثالثة: واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هناك نقطة يعني غفل عنه المفسرون وذكره بعضهم في مورد آخر أيضا غفل عنه القدماء، بعض المتأخرين انتبه له في سورة الأنعام. هذه المجموعات من الأنبياء المذكورة في القرآن، كل مجموعة يعني يجمعهم في عنوان، هذا له مغزى يغفل عنه. الظاهر اللي أنا أفهم يعني من الآيات أنه ذكر قسما من الأنبياء اللي هم ملوك وأصحاب أموال وجاه وعظمة دنيوية، داود وسليمان وأيوب. ثم مجموعة ثانية: إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وهؤلاء ممتازون بما ينبه عليه في نفس الآيات أنهم مذكورون في الدنيا بالذكر الحسن الجميل في حياتهم وبعد مماتهم وإلى يومنا هذا. يعني كل الأديان السماوية تحترم إبراهيم وإسحاق ويعقوب، هذه الثلاثة. بقية الأنبياء مجموعة يقبلونهم مجموعة ما يقبلونهم، يعني موسى مقبول عند مجموعة مو مقبول عند مجموعة أخرى، وعيسى خب أصلا عند بني إسرائيل خب مو مقبول عند اليهود، وكذلك غيرهم يعني من الأنبياء. لكن هؤلاء الأنبياء الثلاث إبراهيم وإسحاق ويعقوب مما أنعم الله به عليهم أنهم مقبولون في الدنيا في حياتهم وبعد مماتهم وإلى الآن. فكان لهم أتباع وكان لهم ناس يفتخرون بهم، وإلى الآن الناس هناك يدعون أنهم أتباع، فهذا لهم ميزة. الله تعالى يريد أن يبين في هذه الآيات أن المقبولية لدى الناس هذا ما إلى أثر. الأنبياء مثل أئمة يجب أن يقتدى بهم سواء قبلهم الناس أو لم يقبلهم الناس. فما يختلف أن إبراهيم وإسحاق ويعقوب اللي قبلهم الناس أو إسماعيل واليسع وذا الكفل اللي مو معروفين، ذا الكفل من يعرفه أصلا مو معروف، اليسع أصلا مو معلوم منه هو، يعني يذكر بحث أنه من هو يسع. خب إسماعيل معروف عندنا إحنا العرب معروف يعني، ولا هو أيضا عند سائر الأديان مو معروف ولا مشهود له بالنبوة أصلا، وما مذكور شيء من مآثره إلا بناء الكعبة. ولكن ما يختلف عند الله تعالى، كل هؤلاء أئمة يجب أن يقتدى بهم وأن يذكروا وأن يهتم بأمرهم وبشأنهم. يعني المقبولية عند الناس ما إلى أثار، فلا تهتموا. يعني الأنبياء والأئمة قسم من الأنبياء قتلوا سجنوا، الأئمة أيضا كذلك. وإحنا عندنا هذا الفكرة مثلا إمام، إذا إمام كان مثلا معروف وكذا الناس يروحون يمؤفر مثل الإمام الصادق الإمام الباقر، خب إحنا نهتم بهم لأن هذول مثلا المذهب منهم كذا. خب عندنا من الأئمة اللي لا كان أكثر عمره أو قسم من عمر الإمامة في السجن، أو قسم منهم تحت الحصر في سامراء مثلا الإمام الهادي والإمام العسكري، هذا ما ينزل من شأنه، هذا ينزل من شأن المجتمع اللي ظلموه، مو أنه ينزل من شأنه. ما يختلف إمام أو نبي يقبل عند الناس أو ما يقبل عند الناس. ونفس هذا الموضوع وارد في سورة الأنعام، يعني في سورة الأنعام أيضا مجموعة هناك من الأنبياء يذكرون بهذا بتقسيم يعني: ومن ذريته، يعني من ذرية إبراهيم، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. هؤلاء ملوك وعظماء في الدنيا. خب داود وسليمان وأيوب هذول الثلاثة اللي قرأناهم هنا. يوسف أيضا أوتي من الملك. وموسى وهارون أنبياء مو ملوك، ولكن أنبياء ملكوا المجتمع وحكموا المجتمع، حكما يعني موسى وهارون. ثم بعدين مجموعة أخرى، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. هؤلاء معروفون في مجتمعهم ولكن ليس لهم أموال أو ملك. ثم مجموعة أخرى مو معروفين أصلا، مو مهتمين بهم الناس، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا. فهذا أيضا يعني نفس الاختلاف الموجود هناك، أيضا نفس هذا الاختلاف موجود هنا. والله تعالى يريد أن يبين أن الأنبياء مهما كانوا وكيف كانت موقع يعني مقبوليتهم لدى المجتمع، كلهم مثل وأئمة يجب أن يقتدى بهم. والحمد لله رب العالمين.